Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. اهلا ومرحبا بكم مستمعينا اينما كنتم. اذا انطلاقا من اليوم نبدا موعدا جديدا، برنامج مغرب التنميه كما يدل عليه اسمه. سنتابع من خلاله كل المشاريع والاوراش التنمويه التي اصبحت تزخر بها المملكه والتي جعلت المغرب في مصاف الدول المتقدمه وايضا رقما صعبا لدول الجوار. ولان مسلسل الاصلاح يظل طويلا، سنتابع كل هذه المشاريع التنمويه التي تضع المواطن المغربي في صلب أولوياتها. نحاول الإجابة على كل التساؤلات والمشاكل العالقة، معتمدين على خبراء ومختصين في مختلف المجالات. نتمنى أن نوفق في إعطائكم نموذجا إعلاميا ناجحا يجيب على تطلعاتكم. كالعادة على محطتكم ميديا.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
لأن التعليم هو قطرة النهوض بالأمم وأبناؤها هم رأس مالها، ولأن قوة أي مجتمع أو أي مجتمع إنما تكون بمستوى تعلم أفراده. انطلاقا من كل ذلك وغيره، وفي سياق موسوم بالاستثنائية، نتوقف اليوم عند واقع المنظومة التعليمية ببلادنا ونتساءل ما السبيل إلى خلق نظام تعليمي متكامل يتسم بالجودة وقادر على التكيف وقت الأزمة. أزمات. ثم ما تأثير أزمة جائحة كورونا بتداعياتها المختلفة على التعليم بالمملكة؟ بعد قليل سيكون معنا الأستاذ عطاء الله الأزمي، خبير تربوي وبيداغوجي وأستاذ بالتعليم العالي بمدينة الدار البيضاء، للإجابة على كل هذه التساؤلات. قبل ذلك نتابع هذا التقرير مع صفاء الهراز.
التعليم رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية. هكذا قدم العاهل المغربي الملك محمد السادس رؤيته لقطاع التعليم في رسالة وجهها إلى المشاركين في المؤتمر الدولي 33 حول فعالية وتطوير المدارس بمراكش العام الماضي، مؤكدا أن التعليم هو ركيزة الأساسية لتأهيل الرأسمال البشري كي يصبح أداة قوية تساهم بفعالية في خلق الثروة وفي إنتاج الوعي وفي توليد الفكر الخلاق والمبدع. يخطو المغرب بثبات في اتجاه تطوير وعصرنة قطاع التعليم، وهو ما لمسه البنك الدولي الذي أشار إلى سعي المغرب إلى تحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة والمتمثل في ضمان حصول الجميع على تعليم جيد وعلى قدم المساواة. جهود المغرب في هذا المجال حظيت باهتمام البنك الدولي الذي ساند المملكة واقترح عليها الانضمام إلى تحالفات دولية استراتيجية لاستغلال إمكانيات التعاون في الابتكار وتبادل الممارسات الجيدة. قطاع التعليم إلى جانب قطاع الصحة كان ضمن أولويات موازنة هذا العام، إذ ستصل النفقات الإضافية التي تهم المعدات والاستثمارات إلى 500 مليون دولار، فضلاً عن توفير 17 ألف وظيفة في التعليم، أي بارتفاع يقدر بألفي وظيفة قياساً بالعام 2019.
شكرا لك صفاء الهراز. إذن نتابع معكم مستمعينا برنامج مغرب التنمية، وموضوعه اليوم كما أسلفنا واقع التعليم بالمغرب اليوم، وخاصة في سياق ظرفية استثنائية. معي الآن الأستاذ عطاء الله الأزمي، خبير تربوي وبيداغوجي وأستاذ التعليم العالي بمدينة الدار البيضاء. أستاذ أهلا بك.
أهلا الأخت الزميلة الإعلامية سيدة أسماء بشري، شكرا مجددا لإذاعة ميديا على الضيافة مرة أخرى، وفي موضوع جديد وفي برنامج جديد، برنامج مغرب التنمية. شكرا على الضيافة.
أهلا بك أستاذ. إذن كما جاء في التقرير، يخطو المغرب بثبات فيما يخص المنظومة التعليمية، لكن يهمنا بشكل عام رأيكم كيف يبدو واقع التعليم اليوم؟
طبعا واقع التعليم بالمغرب اليوم، وأكيد نحن نتحنم أن نتحدث أساسا عن التعليم عن بعد بالمغرب، أكيد هناك إكراهات الواقع، وهناك كذلك تحديات المستقبل. ولكن أكيد من خلال سواء الممارسة الميدانية في المجال التعليم ربما منذ أكثر من 30 سنة والآن في مجال التعليم عن بعد، وكذلك من خلال مجموعة من الدراسات والأبحاث والمؤتمرات وغير ذلك، يمكن القول بأن المغرب فعلا قد تمكن من خلال مجموعة من البرامج سواء السابقة أو الحالية، تمكن من تطوير تجربته في رقمنة يعني الموارد التعليمية، وكذلك في إعداد الموارد البشرية وكذلك البنية التحتية الملائمة لماذا لتعميم هذا التعليم أو ما نسميه نحن بالتكوين عن بعد، الذي فيه أنماط متعددة سواء بالمنظومة التربوية أو التكوينية. طبعا المغرب كذلك استطاع في ظل هذا يعني الجائحة كورونا التي ربما هي التي دفعت المستوى العالمي ليس فقط المستوى المغرب إلى النزول نحو هذا النوع من التعليم أو أنماط من هذا التعليم، استطاع كذلك توظيف يعني مختلف أنماط التكنولوجيات الحديثة لمواكبة مختلف هذه التطورات المتسارعة، ولكن كذلك استشرافا للمستقبل سواء تعلق الأمر بالتعليم والتكوين كما أشرت، أو كذلك من خلال تمهير تلك الموارد البشرية وجعل هذه الموارد البشرية من أساتذة وإداريين وغير ذلك، جعلها مؤهلة لمسايرة مختلفة التحولات الرقمية. طبعا يمكن القول كذلك بأن التجارب عن بعد المغرب كانت سباقية واستشرافية في الآن نفسه في ظل هذه التداعيات جائحة كوفيد-19 لكي تكون لدينا القدرة مستقبليا على إنجاح التجربة في حدود على الأقل معقولة والمقبولة، ولكن أكيد دائما هناك مجموعة من المعيقات ومجموعة من التحديات، والأكيد أننا ربحنا رهانا لنقول يمكن القول بكل موضوعية بأننا ربحنا رهانا أول أي الولوج إلى هذا التعليم عن بعد بإشكالاته بمشاكله البنيوية بمشاكله التحتية بالإشكالات المتعلقة بالتكوين بالتعليم بالآليات والآخر، ولكن هناك النجاح المستوى بداية ربح الرهان الأولي.
طيب أستاذ، قياسا على هذه المعطيات التي ذكرت، التعليم عن بعد أنقذ بشكل عام التوقف النهائي يعني عن الدراسة، لكنه لم يكن بديلا مثاليا نتيجة العديد من العوامل وأدن والتحديات، فكيف يمكن برأيكم تطويره في المستقبل القريب من أجل أن تكون الاستفادة أكبر مما كانت عليه؟
طبعا هو في الحقيقة اللي نتحدث الآن عن ليس فقط عن نمط واحد، واللي نتحدث عن أنماط من التعليم عن بعد. طبعا لكي نطور أكثر أكيد أن لتكيف منظومة التعليمية المغربية مع هذا النمط أو أنماط التعليم عن بعد ما زال هذا المستوى في حاجة إلى تطوير أكبر كما تفضلتي. فعلا كما أسلفت بذلت مجهودات جبارة، بذلت مجموعة من اجتهادات كبرى، أنتجت برامج نتحدث طبعا رقمية، برامج وبرانيم وتطبيقات وأقراص وغير ذلك، تحققت يمكن القول بأنها تحققت تراكمات، أصبح لدينا على الأقل تقليد راسخ، تقليد أولي راسخ للتعليم عن بعد. لكن كما قلت تحديات التكيف التأقلم يعني الحقيقي ما زالت قائمة لوجود إكراهات متعددة متنوعة، يمكن أن نجملها في تعلق بعض منها بما هو بنيوي تقني تكويني، وخصوصا ما يرتبط كذلك بالتعميم الاستفادة من التكوينات المرتبطة بتدبير التعليم عن بعد لدى الهيئة التعليمية والإدارية طبعا، وتعميم التغطية كذلك بالشبكة العنكبوتية على جميع المؤسسات التعليمية وبمستوى الصبيب نفسه من البت. طبعا إضافة إلى كل هذا يمكن الحديث كذلك عن تكييف الموارد التعليمية التي تكون حضوريا خصوصا العلمية منها فيزياء وكيمياء وحيث الأرضية التي تطرح إشكال أكبر، يعني تكييفها تكييف الموارد التعليمية رقميا بما يسمح بماذا ببلوغ على الأقل حد معقول أو لنقول حد أدنى من التقارب بين ما يقدم حضوريا أو عن بعد. أكيد على المستوى الجامعات والكليات والمدارس العليا ومراكز التكوين المختلفة، بمعنى عندما نتحدث عن التعليم الكبار تكون عملية التكييف ربما ميسرة أكثر مقارنة مع التعليم المدرسي بفئته الصغرى بمختلف أسلاكه سواء ما قبل المدرسي أو الثانوي التأهيلي، بمعنى أن كل ما طرحناه أو ما يطرح من مجهودات ومن نتائج ومن إحقاقات وإنجازات هو يتطلب تسخير جهود مضاعفة وتطوير أساليب وتقنيات مستحدثة لربح للرهان وكذلك لمواجهة مختلف التحديات.
طيب طبعا أستاذ أكيد أن هذا الرهان يعني لا زال يطبعه بعض المشاكل، وقد تطرقت لها الزميلة فرحانة قبل قليل في الصباح في برنامجها بيننا وبينكم، ويعني تابعنا بشكل عام انطباعات الآباء وأولياء الأمور حول هذا يعني التجربة الجديدة التعليم عن بعد. عالميا أستاذي توجد اليوم تجارب رائدة في التعليم عن بعد كالولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية أيضا، يعني ماذا عن المغرب حتى بتفصيل أكثر من أجل تحقيق ريادة تتجاوز المستوى العربي والإفريقي نحو الدولي في هذا المجال؟
نعم، يعني الحقيقة يعني بالنسبة لي إذا أردت أن أتحدث عن المغرب قبل الحديث عن الوضع الحالي، أجد أن المغرب يعني ربما الحديث عن التنمية عن بعد يعني بشكل أو بآخر على الأقل بدأ منذ ربما سنين، ربما منذ عقود. ربما عندما نتحدث عن، أعطي مثالا واحدا على سبيل المثال الحصر، مثلا محاربة الأمية، لأن الحديث عن، أنا ما أريد أن أدخل في تفاصيل تعريف عن التنمية ولا الآخر، فعندما نتحدث عن الإذاعة نتحدث عن التلفاز الأخير هو التعليم عن بعد. أنا أنماط مختلفة تعديلة، ليس فقط عندما نتحدث عن التطبيقات الآن والوسائل الاجتماعية، ولكن يمكن الحديث، أعطي مثال آخر أو نموذجا يعني كبيرا وهاما جدا، وهو عندما نتحدث عن برنامج جيني. تعرفون بأنه ربما منذ قبل إن البرنامج الاستعجالي، يعني ربما ابتداء من 2006 أو 2007، إن أحدث واحد برنامج اسمه برنامج جيني، والمعنى الجيني أي تكنولوجيا المعلومات الاتصال في التعليم. وهذا البرنامج الجيني هناك مديرية تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكون الأطر والبحث العلمي، اسمها مديرية جيني. يعني أكيد أنها حققت تراكما كبيرا، قامت بأعمال كبيرة جدا فيما يتعلق بإنتاج المواد الرقمية. لا أريد أن أدخل في إحصاءات، هناك إحصاءات متعددة توفر عليه، ولكن فقط أعطيه بصفة عامة ما هي المجالات اللي اشتغلت عليه. اشتغلت في مجال إنتاج الموارد الرقمية، وما زالت اشتغلت في مجال تعزيز المهارات المهنية للأطر التربوية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم عبر نظام التكوين عن بعد. طبعا كذلك قامت بمواكبة الأطر التربوية من خلال توفير مجموعة من التكوينات الإشهادية، يعني سيرتيفي في المعلوميات ومجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، ربما وحاليا حتى مجال إنتاج البرامج إنتاج الكبسول إنتاج الموارد الرقمية. كذلك ساهمت في بلورة مجموعة من المجموعات التكوينية سابقا وحاليا ومستقبلا حول التدريس والتدبير التعلمات، وهي كلها تكون موجهة للأطر التربوية. أكيد أن كذلك الحديث عن مسألة مقارنة المغرب بما تحقق في دول أخرى، يمكن أن أقول بأن المغرب قد تبنى منذ مدة استراتيجية تكنولوجية وطنية حكومية للمغرب ما يسمى بالمغرب الرقمي، يعني e-government، على غرار المغرب الأخضر في المجال الفلاحي والبيئي أو المغرب الأزرق في مجال البيئة البحرية والمائية، حيث صاروا لجنان القيادة رئيس رئيس الحكومة يعني وتدوم بعضوية مجموعة من الوزراء وخاصة ذوي الصلة مثل وزارة الوصف وزارة التربية الوطنية. هاد لجنة القيادة تعمل على ماذا؟ تعمل على تفعيل استراتيجية تكنولوجية التي تمت إصدارتها مؤسساتها عبر مؤسسات متنوعة. يكفي الإشارة فيما يتعلق بالدراسات يعني الوطنية، يكفي أن أشير كذلك إلى أن المغرب كان سباقا منذ 2015 إلى إدماج تكنولوجيا معلومات الاتصالات في التعليم من التعليم الابتدائي وباقي الأسلاك التعليمية. أشير فقط لنبين كذلك ما كانت المغرب مقارنة، دائما يطرح الناس سؤال حول علاقة المغرب، ماذا قدم المغرب مقارنة مع الآخرين. المغرب يمكن القول ونفخر بذلك في إطار برنامج جديد المغرب التنمية، ونحن في مغرب التنمية دائما، أن المغرب قد حاز الجائزة الأولى بباريس خلال المسابقة الدولية سنة 2015 التي نظمتها اليونسكو حول استراتيجية التكنولوجيا بمشاركة دول أوروبية وإسيوية وأفريقية، وقد تكونت لجنة تحكيم حينها من حكام ينتمون للقارات الخمس، أي حكم من كل قارة. أكيد أن هذا فقط دليل آخر على المستوى الذي وصل إليه المغرب، والذي يطرح إلى انصلاء أكبر منهم مستقبلا بحول الله.
طيب أستاذ، انطلاقا من كل هذه المعطيات الإيجابية التي ذكرت، يعني إلى أي حد، بالعودة يعني إلى الظرفية الاستثنائية التي نحن فيها الآن، إلى أي حد أثبتت أزمة كورونا الحاجة في المغرب لدمج كل الوسائط يعني التفاعلية في التعليم، ومن أجل خلق دائما نظام تعليمي متكامل يتسم بالجودة وقادر على التكيف من الأزمات، بما أننا لازلنا في وقت أزمة؟
نعم أكيد أن يمكن الحديث هنا يعني سؤالك الواجه يعني يذكرني ربما إذا لم تكن الذاكرة بكتاب من بين الكتب التي كنت قد قرأتها ربما قد لا يقترب من هذا الموضوع ولكن على الأقل يتقاطع معه إحدى الكتب التي كنت قد قرأتها وهو من الكتب النادرة في هذا الموضوع ليس لعلم كتابات متعددة في المجال عنوان الكتاب إذا لم تكن الذاكرة الدليل العملي لتدبير المخاطر بمؤسسات التربية والتكوين هذا كان صادر عن منصورة صدى التضامن لتضامن الجامعي المغربي ربما مؤلفه هو الأستاذ والباحث التربوي سابقا الأستاذ نور الدين أسقوقو هذا الكتاب ربما يتحدث من خلال قراءته عن المخاطر التي تكون بمؤسسة التربية والتكوين جراء الكوارث الطبيعية أو الكوارث ناتجة عن سواء البشرية أو الطبيعية التي ليس ليد الإزالة فيها وكيف ندبر المخاطر أعتقد بأن الآن نتحدث عن التدبير إذا كنا نتحدث عن تدبير المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية مثلا أو عن اليد البشرية يمكن الحديث عن تدبير المخاطر الناتجة عن عدم تمكننا من استمرار فيما يتعلق بالتعليم الحضوري المعتاد لأن كيف نواجهه أكيد أن الآن يعني جائحة يعني كوفيد 19 وبين قوسين كما يقال كل نعمة في طيها كل نقمة في طيها نعمة أكيد ورب ضرة نافعة كما يقول مثل الآخر أكيد أنها جعلتنا فعلا بإضافة إلى الأعمال التي بدأت منذ مدة الاستراتيجية الوطنية في إطار المغرب الرقمي لأن الآن يعني نضاعف الجهود ونقوم بعمل مؤسساتي عمل هيكلي لماذا لكي نواجه مختلف الجوع سواء كوفيد أو غير كوفيد عندما يتعذر علينا الاستمرار سواء 100% أو على الأقل 50% كما هو الحال يعني راهنا لكي نستمر فيما يتعلق بالتعليم الحضوري لا بد أن نضاعف الجهود أن نطور ما يتعلق ببنياتنا التحتية أن نحاول ما أمكن كما أشرت سريفا أن نطور ما يتعلق ليس فقط التعليم يعني أو التكوين في مجال يعني التكنولوجيا التعليم علوم التواصل كيف ما يتعلق بالبنيات التحتية بصبيب الأنترنت لا بد هنا ليس فقط المسؤولية ليست ملقاة أكيد على الدولة ولكن لا بد من مؤسسات يعني الخصوصية ومن القطاع الخاص أن يساهم بشكل وطني طبعا وهو يساهم دائما أكيد في ماذا؟ في بلورة رؤية وطنية لتعميم ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات التواصل ما يتعلق بالانترنت بالحواسيب بدرجة الصبيب وربما احيانا عندما يتعلق الامر بمسألة هي الثانية بعد قضيتنا وحدة الترابية الصحراء المغربية هي التعليم كما يعرف الجميع المفروض ان تكون مسألة وطنية كذلك لماذا تفكر كذلك بطريقة اخرى ربما يعني ربما مؤسساتية في يعني أن يكون يعني هذا التعليم عن بعد إذا تطلب الأمر أن يكون مجانا أو على الأقل بأثمنة رمزية أكيد هناك تطبيقات هناك تيمز هناك مجموعة تطبيقات التي وضعتها الوزارة عن إشارة تلامذتنا على المستوى الوطني أكيد ولكن نتحدث الآن عن مجموعة المناطق ربما التي حتى وإن كانت لديها الوسائل ليس لها الصبيب أو أن الشبكة عند كابوتية ضعيفة أنا لم أتحدث هنا طبعا كما يعرف الجميع عن القدرة الشرائية للأسر المغربية فالعديد من الأسر كما يعرف الجميع يعني تعيش حالة مزرية اقتصاديا عدم قدرة على مسيرة متطلبات النوع من التعليم وأكيد أن هذا يطرح بشكل أكبر كما قلت سابقا في التعليم قبل المدرسي إلى سلك الثانوي أكثر منه في التعليم يعني للجامعي أو المعاهد التكوين الذي طبعا ربما يكون هذا الأمر بدرجة أقل إذا لابد من رؤية وطنية لابد من مشروع وطني الآن ركم ربما سنتين من التجارب أكيد هناك تراكمات هناك إنجازات هناك إحقاقات
نعم.
هناك أكيد مطبات هناك هنات هناك إشكالات إذا ربما لابد أن نقوم الآن بعملية تشخيص لسنتين مضتا لنرنو بإذن الله إلى المستقبل وأكيد لا يمكن أن يكون المستقبل إلا في إطار مغرب التنمية كما هو عنوان هذا البرنامج.
نعم وطبعا كما ذكرت هناك مطبات وهناك مشاكل متواصلة ومن الواضح أيضا أنه خلال فترة وجيزة تبدلت ملامح التعليم صيغة جديدة للتعليم ومن ضمن الرهانات المتعلقة يعني بهذا بالنهوض بهذا القطاع صناعة محتوى رقمي تعليمي يقوم على جودة عالية فما السبيل إلى تحقيق ذلك دون إلغاء النمط الآخر القائم الجواب بعد هذا التقرير لفرحان عياش.
سنك ما بين 18 و 30 سنة، لديك حس إبداعي في مجال المعلومات، أنت عبقري زمانك في الكمبيوتر، المجال مفتوح أمامك في مدرسة المستقبل، مدرسة 13-37. هو جيل جديد من المدارس انطلق بالمغرب عام 2018 من أجل تكوين خبراء معلوماتيين. لا يشترط الولوج إليه الحصول على شهادات وتكوينات متخصصة في الميدان، بل ينتقى طلابها بناء على معايير الكفاءات الفردية ومستوى التحفيز وهامش التطور، وهم مطالبون باجتياز 3 اختبارات. المميز في مدرسة 13-37 أنها مجانية و7 أيام في الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة. تدوم الدراسة 3 سنوات وتسلم للطالب شهادة المهندس التكنولوجي. في الوقت الراهن توجد منها 3 مدارس، مدرسة بخريبقة، بن قرير، وهذه السنة 3 تفتتح بتطوان.
شكرا لك فرحانة عياش. أستاذ الأزمي، يعني استمعت إلى هذا التقرير، تجربة فريدة من نوعها، نختم بها هذه الحلقة، رأيك في هذا الجيل الجديد من المدارس؟
أكيد أن هذا جيل رقمي بامتياز، جيل مدارس رقمية بامتياز، وأكيد أن الخطى المتسارعة والتطورات يعني اللحظية وليس فقط يعني اليومية أو الشهرية أو السنوية، الآن تطورت اللحظية المتعلقة بتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي في تطور مستمر وفي يعني الآن يمكن الحديث عن السرعة القصوى. أكيد أن يعني إعداد أو وإنجاز وتشييد مثل هذه المدارس الرقمية والجيل الجديد من المدارس الرقمية، أكيد أنه لا يمكن إلا أن يجعلنا ننتقل بسرعة أخرى إلى الرؤية المستقبلية، سواء لمواردنا البشرية، لمؤسستنا التعليمية، لمواردنا التعليمية التي ستصبح رقمية، ويكون أن نستدل على ذلك بإضافة لما تفضلت بالنسبة للمدارس الرقمية الآن من الجيل من السنوات الأولى، الآن مجموعة من الجامعات أصبحت جامعات رقمية 100%. نعطي مثال جامعة الحسن الثاني والدار البيضاء أصبحت رقمية 100%. لا الحديث الآن عن ما هو ورقي. أكيد أعتقد بأن هاد المدارس أو الجيل الجديد من المدارس، أعتقد بأنه نتاج سواء للميثاق الوطني للتربية التكوين أو للبرنامج الاستعجالي. وذكرنا فقط بأن في البرنامج الاستعجالي الذي فيه 27 مشروع بالمشاريع، وهذا المشروع الذي يسمى بيديس اللي يحمل هذا المشروع المتعلق بإدماج أو الاستراتيجية الوطنية من أجل تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجال التربوي، هذا البرنامج أو هذا المشروع ساهم في تحسين جودة التعلمات عبر تعميم الأداة المعلوماتية. كذلك ما يتعلق، وعطي فقط معطى واحدا، ما يتعلق الإحصاءات التي بنى به بإضافة مجموعة من اتفاقيات الشراكة اللي عنده وزارة التربية الوطنية مع شركة مايكروسوفت أو مجموعة من المؤسسات الدولية في مجال الرقمنة التكوينات الإشهادية. أعطي فقط رقما، لحد الآن ربما الحدود ربما 2020 أعتقد 2020 تم إنتاج ما يفوق 10,000 مورد رقمي مواطن على بوابتي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم وبوابة التعليم عن بعد، التلميذ تايس التابعة لوزارة التربية أو منصة التلميذ تايس main.gov.ma المرتبطة ببرنامج جيني بمعنى نعم.
نعم أستاذي، طبعا من خلال هذه المعطيات التي ذكرت نتطلع إلى تعليم أفضل، مضطرة لمقاطعتك، وصلنا إلى
لا أضيف إضافة واحدة مختصرة جدا هي متعلقة ومعذرة أستاذة أخت كريمة أسماء بشري ومعذرة، على أن هذا التطور فيما يتعلق بالمدارس التكنولوجية الجديد من المدارس يجب أن يواكبه كذلك التطور أو تطوير على مستوى تكوين الموارد البشرية سواء التعليمية أو الإدارية المؤهلة لكي تواكب هذه الطفرة النوعية وهذه القفزة الرقمية الكبرى. شكرا جزيلا.
وبهذا نصل ونكون قد وصلنا إلى ختام هذا البرنامج. نشكرك جزيلا الأستاذ عطاء الله الأزمي، خبير تربوي وبيداغوجي، أستاذ التعليم العالي بمدينة الدار البيضاء. نتطلع إذن إلى تعليم الأفضل وبقدرات وكفاءات مغربية. موعدنا يتجدد يوم غد مع موضوع جديد.
لغت أسماء أتدير نسيت، ولكن أريد أن أختم بها تحياتي لجميع الآباء والأمهات والتلاميذ والتلميذات لجميع الأسلاك التعليمية يعني عاما مباركا وموفقا أرجوه للجميع.
شكرا لك. شكرا جزيلا لك، وشكرا لكل من شارك في إعداد هذه الحصة. إلى اللقاء. ميديان.
بودكاست.